الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية. نتابع القراءة تحت المبحث الهام 23، أساليب المشركين في محاربة الدعوة الإسلامية. قلنا: لم تزل أصداء تلك الصيحة وأنذر عشيرتك الأقربين مدوية في جنبات أم القرى، حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم مشمرا عن ساعد الجد، صادعا بالحق، داعيا إلى هجر الأوثان، مسفها عقول المؤمنين بها، مبينا حقائق الإسلام، داحضا الأباطيل العقدية التي تعشعش في عقول أهل الجاهلية. عندما رأت قريش أن أثر هذه الدعوة لم يكن محدودا كما كان الحال مع من دعا إلى نبذ الأصنام قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أمثال زيد بن نفيل وورقة وابن صيفي، قامت في وجه محمد ومن تبعه، وأخذت تمارس شتى أساليب ووسائل الترغيب والترهيب لصدهم عن هذا الطريق الذي هدد مصالحهم التي يجنونها من وجود الحرم في أرضهم، وحط من تكبرهم على غيرهم، ووقف أمام شهواتهم في السيطرة واقتراف السيئات والموبقات. وقد كان أكثر هؤلاء من أصحاب النفوذ والمصالح. ومن أبرز تلك الأساليب: الأسلوب الأول، كان أول أسلوب لجأوا إليه ومحاولة التأثير على عمه أبي طالب حتى يكفه عن الدعوة أو تجريده من جواره، أي حمايته. فقد ذهبت مجموعة من أشرافهم إلى عمه أبي طالب وقالوا له: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيك. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. الأسلوب الثاني، التهديد بمنازلة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه أبي طالب. ولما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه، غضبت منه قريش وعادوه وحقدوا عليه وأكثروا من ذكره، وحض بعضهم بعضا ومشوا إلى عمه مرة أخرى فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وأقسموا بأنهم لن يصبروا على أفعاله حتى يكفه عنهم أو ينازلوه وإياه في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. عند هذا عظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفس بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولا خذلانه. ولذا أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي قالوه، وطلب منه أن يبقي عليه وعلى نفسه ولا يحمله من الأمر ما لا يطيق. وفي رواية لابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أن عمه قد ضعف عن نصرته، ولذا قال له: يا عمي، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من عند عمه، فلما ولى ناداه عمه فقال: أقبل يا ابن أخي. فلما أقبل قال له: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وفي رواية أخرى لابن إسحاق من حديث عقيل بن أبي طالب أن أبا طالب أرسل عقيلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضر قال له عمه: إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. فقال أبو طالب: والله ما كذبنا ابن أخي، فارجعوا. وهذه الرواية هي الصحيحة. ومن أبرز الحكم والعبر في هذين الأسلوبين أن هذا الموقف القوي للرسول صلى الله عليه وسلم من قومه ينسجم مع ما أمر به من البلاغ، أما موقف أبي طالب فعجيب حقا، ولم يجد ابن كثير تفسيرا له سوى قوله: إن الله تعالى قد امتحن قلبه بحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا طبيعيا لا شرعيا، وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله من الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا تجرأوا عليه ولا مدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، فهذان العمان كافران، أبو طالب وأبو لهب، ولكن هذا يكون يوم القيامة في ضحضاح من نار، وذلك في الدرك الأسفل من النار. وأنزل فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب، تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. وظل أبو طالب طوال حياته ينهى الناس عن إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ويحميه وينأى عن الدخول في الإسلام، وقد روي أن الآية وهم ينهون عنه وينأون عنه قد نزلت فيه. الأسلوب الثالث الاتهامات الباطلة لصد الناس عنه، ومن تلك الاتهامات ألف اتهموه بالجنون، وفي ذلك نزل قول الله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقد أجرهم الله في آية القلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وحكى عنهم في قوله ويقولون إنه لمجنون. باء اتهموه بالسحر، وفي ذلك نزل قوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقد تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن، فعندما أوشك دخول موسم الحج جمع فريقه من عتاة المعاندين فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فاجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. وعلى الرغم من استبعادهم أنه كاهن أو شاعر أو ساحر، إلا أنهم اتفقوا على أن يقولوا للناس إنه ساحر لأنه يفرق بين الأقارب، فأنزل الله في الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا الآيات، ثم أخذوا يتلقون الناس يحذرونهم من أمر محمد، وشاء الله أن تصدر العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. وكان مثل هذه المواقف سببا في إسلام الناس في المواسم، وما روي في قصة إسلام طفيل بن عمرو الدوسي دليل على ذلك. واتهموه بالكذب، وفي ذلك يقول الله تعالى وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون دال. واتهموه بالإتيان بالأساطير، قال تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ها، وقالوا إن القرآن ليس من عند الله وإنما هو من عند البشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين واو. واتهموا المؤمنين بالضلالة، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الأسلوب الرابع السخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي على المؤمنين. يقول الله تعالى عن سخريتهم من الذين آمنوا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وروى البخاري أن امرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ساخرة مستهزئة إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وروى البخاري أن أبا جهل قال مستهزئا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزلت وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وذكر ابن إسحاق حديث الإراشي الذي ابتاع منه أبو جهل الإبل ومطله بأثمانها، ودلالة قريش إياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصفه من أبي جهل استهزاء لما يعلمون من العداوة بينهما. وعندما جاء الإراشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا مشى معه إلى أبي جهل وأخذ له بحقه. وعندما سألت قريش عن صنيعه هذا قال ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته ملئت رعبا، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. وقال الله تعالى عن ضحكهم وغمزهم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وثبت من طرق صحيحة أن أشراف قريش اجتمعوا يوما في الحجر يتذاكرون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطوف بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول 3 مرات، فقال لهم يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، وقد فزعوا من هذا الموقف. ومن منطلق الاستعلاء والسخرية قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لا نرضى بمجالسة أمثال هؤلاء، يعنون صهيبا وبلالا وخبابا، فاطردهم عنك. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ومر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بجماعة من زعماء قريش فهمزوه واستهزأوا به فغاضه ذلك، فأنزل الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كبار المستهزئين والساخرين الأسود بن عبد المطلب بن أسد، والأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري، والوليد بن المغيرة المخزومي، والعاص بن وائل السهمي، حارث بن الطلاطلة الخزاعي. وروى أبو نعيم أن الله تعالى أنزل فيهم إنا كفيناك المستهزئين. فقد روي أن جبريل عليه السلام رمى في وجه الأسود بن عبد المطلب ورقة خضراء فعمي، ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات من ذلك، ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى جرح بأسفل كعب رجله وكان أصابه قبل ذلك بسنين فانتقض به فقتله، ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فربض به حماره على نبات خفيف فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته، ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فتحرك القيح فيه فقتله. ومن كبار المستهزئين الساخرين أيضا أبو جهل وأمية بن خلف والنضر بن الحارث والأخنس بن شريق وأبي بن خلف. الأسلوب الخامس التشويش. كان المشركون يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما يقرأ القرآن حتى لا يسمع فيفهم فيترك أثرا في عقل نقي وقلب طيب. وفي ذلك قال المولى عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الأسلوب السادس طلبهم أن تكون للرسول معجزات أو مزايا ليست عند البشر العاديين، من ذلك قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقولهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. ورد عليه الله تعالى في الآية نفسها: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ولذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية نفسها: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وسألوه أن يسير لهم جبال مكة ويقطع لهم الأرض ليزرعوها ويبعث لهم من مضى من الآباء الموتى أمثال قصي يسألوه عن صدق محمد. ورد الله عليهم في قوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، أي لا أصنع من ذلك إلا ما شئت. لقد كان طلبهم على وجه العناد لا على وجه طلب الهدى والرشاد، فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وروى أحمد من حديث ابن عباس قال: سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال فيزدرعوا، أي يزرعوا مكانها. فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم الأمم. قال: لا بل أستأني بهم. فأنزل الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وروي أنهم طلبوا منه أن يجعل صخرة معينة ذهبا لينحتوا منها وتغنيهم عن رحلتي الشتاء والصيف. الأسلوب السابع: المساومات. لقد حاولت قريش من خلال هذا الأسلوب أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، وذلك بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وعندما قالوا له: أعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، أنزل الله تعالى سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وحسم هذه المساومة الهزلية. لقد ساوموا عمه فيه حين اقترحوا على عمه بأن يعطوه عمارة ابن الوليد ابن المغيرة بدلا من محمد صلى الله عليه وسلم فيأخذوه ويقتلوه. وعندما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله قال بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطيه منا، فإن والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا. وعندما جاء وفدهم إلى أبي طالب قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، هؤلاء أشرف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كلمة واحدة يعطونيها يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم. وفي رواية: تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة؟ قال: نعم. فقال أبو جهل: نعم وأبيك 10 كلمات. قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: يا محمد، تريد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دينكم حتى يحكم الله بينكم وبينه، ثم تفرقوا. فأنزل الله فيهم أول سورة صاد. الأسلوب الثامن: سب القرآن ومنزله ومن جاء به. روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أن ابن عباس قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فأسمع المشركون فيسبوا القرآن. ولا تخافت بها، عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. وروى ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه. وكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي يسترق السمع دونهم فرقا منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم ولم يستمع. وإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته ظن الذي يستمع أنهم لم يسمعوا شيئا من قراءته، وسمع من دونهم التفت إليه يستمع. فأنزل الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك، ولا تخافت بها فلا يسمع من أراد أن يستمعها ممن يسترق ذلك دون علمهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فيقتنع به، وابتغي بين ذلك سبيلا. وعندما كان المسلمون يسبون أصنام الكفار أخذ المشركون يسبون الله عدوا بغير علم، فأنزل الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذا النهي عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين. ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولا جعلتها على أساس إبراهيم. وكان هذا الحديث سندا لابن الزبير في بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. الأسلوب التاسع: الاتصال باليهود للإتيان منهم بأسئلة تعجيزية للرسول صلى الله عليه وسلم. أوفدت قريش نفرا منهم إلى المدينة على رأسهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ليأتوا من اليهود بأسئلة تعجيزية فأطرحونها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت لهم يهود: سلوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين والروح، ولكن الله أبطل كيدهم عندما أنزل الله قرآنا في شأن الإجابة عن أسئلتهم. الأسلوب العاشر: الترغيب. أرادت قريش أن تجرب أسلوب الترغيب فأرسلت عتبة بن ربيعة الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب، وقد أتيت قومك بأمر عظيم وفرقت به جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ولا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ. فلما فرغ من قوله تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعندها وضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصواعق ستلاحقه، وعاد إلى قريش مخبرا إياهم بأن ما سمع ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة. واقترح على قريش أن تدع محمدا وشأنه، وفي رواية البيهقي وابن أبي شيبة وابن حميد من حديث جابر زادوا وإن كان بك الباء زوجناك 10 نسوة تختار من أي أبيات قريش شئت. وفي رواية أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عمي إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال لما؟ قال ليعطوك، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. ثم قال عن القرآن الذي سمعه من محمد صلى الله عليه وسلم والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. الأسلوب 11 الترهيب. كان أبو جهل إذا سمع عن رجل قد أسلم وله شرف ومنعه أنبه وأخزاه وقال له تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنضعن رأيك ولنضعفن شرفك، وإن كان تاجرا قال له لتكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. الأسلوب 12 ألف الاعتداء الجسدي. عندما لم تثمر كل الأساليب السابقة في صد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دينهم لجأت قريش إلى أسلوب الاعتداء الجسدي والتصفية الجسدية. لقد استفحل إيذاؤهم للرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة العلنية لغضبهم منه حين أضحى يظهر شعائر دينه مثل الصلاة عند الكعبة. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل وهل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، قال فما فجأهم منه إلا هو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى أرأيت إن كذب وتولى إلى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، وفي نهاية كلا لا تطعه واسجد واقترب. وروى البخاري بسنده إلى عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه صلى الله عليه وسلم فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو بكر أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان؟ فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه. حاشية: هو عقبة بن أبي معيط. انتهى. قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر، لو كان لي منعه طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه. فضلا اقلب الشريط.